صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين. أهلا بكم إلى هذه الحلقة، هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات محمد حمدان على الهندسة الإذاعية. عناوين الحلقة: خيار وقدر بقلم المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيساري. باغتيال السيد نصر الله، العدو يعمم الخراب، لبنان تحت نيران العدوان. نافذة دولية على التطورات في الضفة الغربية. وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه، يوقعها العميد الركن أدونيس نعمي.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت. لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما
بكم من جديد. خيار وقدر، افتتاحية مجلة الأمن العام بعددها الجديد. التوقيع المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيساري. يمر وطننا اليوم في مرحلة دقيقة تتطلب من الجميع التحلي باليقظة التامة والجهوزية الكاملة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية التي باتت تستهدف كل لبنان، وقد شملت أهدافا مدنية ومناطق سكنية وبنى تحتية. هذا الإجرام إنما يدل على أن العدو الإسرائيلي دخل في مرحلة جديدة من التصعيد ضد لبنان وشعبه، مما يضع البلاد أمام تحديات غير مسبوقة تستدعي منا المواجهة بكل مسؤولية. في هذه اللحظة العصيبة لا يسعنا إلا أن نقدم تعازينا الحارة إلى أهل الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم دفاعا عن لبنان. لم يترددوا لحظة واحدة في تقديم أغلى ما يملكون فداء للوطن، حفاظا على إرادة الصمود. كما نتمنى الشفاء العاجل للجرحى الذين أصيبوا من جراء العمليات العسكرية وتحملوا جراحهم وعذاباتهم بثبات وإيمان. لبنان ليس غريبا عن الاعتداءات الإسرائيلية، فقد تعرض على مر السنين لمحاولات متكررة للنيل من سيادته وأمنه، وطمعا بأرضه ومياهه، ومع كل اعتداء كان لبنان ينهض كطائر الفينيق من تحت الرماد مستعيدا قوته ووحدته. هذه المرة سيعود أقوى وأصلب من أي محاولة لضربه أو إخضاعه، فهذه الأرض جبلت بإرادة شعبه وتوق مواطنيه إلى الحرية والعيش بكرامة في محيطه القريب والبعيد، كما لن تفلح قوى الاحتلال يوما في كسر عزيمته. يتابع اللواء البيسري كاتبا: المديرية العامة للأمن العام كانت وستبقى دائما مع الجيش وكل القوى الأمنية إلى جانب اللبنانيين للدفاع عنهم وضمان أمنهم وتأمين الخدمة لهم في كل الظروف، وقد أثبتت قوانا العسكرية والأمنية في أكثر من محطة أنها مؤسسات وطنية بامتياز صلبة، شعارها التضحية في سبيل الوطن وسيرتها الانضباط والتفاني في عملها وفي كل المهام التي تنفذها استنادا إلى الصلاحيات الموكلة إليها. وفي هذا السياق لا يسعنا إلا أن ننعى رفيقنا العزيز المفتش المؤهل الأول الشهيد علي عياش الذي فقده الوطن والأمن العام مع أفراد عائلته في هذا العدوان الذي حصد مئات الشهداء وتسبب بآلاف الجرحى. خسارته هي خسارة لكل فرد من أفراد الأمن العام، بل لكل لبناني يدرك حجم التضحيات التي تقدمها المؤسسات الأمنية، وستظل ذكراه خالدة في قلوبنا نموذجا للفداء والتفاني. اليوم تقع على عاتقنا مسؤولية كبيرة في الوقوف إلى جانب أهلنا في المناطق اللبنانية كافة، وأن نكون السند الداعم لهم في هذه الأوقات الصعبة بالتوازي مع البقاء إلى جانب العسكريين. وستواصل المديرية تقديم كل الدعم لهم في كل المجالات التي تؤمن لهم ولعائلاتهم في هذه الظروف الصعبة الحد الأدنى من العيش الكريم، في موازاة ضمان استمرار متطلبات الجهوزية اللوجستية والإدارية والأمنية. أمام هذه التحديات يتابع اللواء الياس البيسري: لا يمكننا إلا أن نتمسك بوحدتنا الوطنية التي تبقى السبيل الوحيد إلى حماية لبنان ومواجهة الأخطار الخارجية والتهديدات الداخلية. هذه الوحدة التي أثبتت في أكثر من مناسبة أنها عنوان السيادة والاستقلال، الوحدة هي اليوم الفرصة المتاحة لنا لنواجه الأزمة وتجاوز المحنة، فإما أن نتحد ونتعاضد ونحمي وطننا، وإما أن نترك العدو ينفد من ثغراتنا وانقسامنا ليزيد من تعدياته. كل ما يجري اليوم من أعمال عدوانية ضد لبنان يشكل اختبارا حقيقيا للدولة وشعبها ومؤسساتها، كما يشكل دعوة إلى تجديد العهد وتنفيذ القسم. حماية الأوطان تبقى مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل مواطن وكل عسكري وكل مسؤول. هذا خيار ارتضيناه بأنفسنا وقدر اقتنعنا به. التوقيع: المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري. خيار وقدر، افتتاحية العدد الجديد لمجلة الأمن العام.
صدر العدد 33 بعد 1/100/2024 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه موضوع العدد: لبنان تحت نيران العدوان والعدو يعمم الخراب. اللواء الياس البيسري في الافتتاحية: حماية الأوطان خيار ارتضيناه وقدر اقتنعنا به. الرئيس ميشيل سليمان للأمن العام: نحتاج رئيسا لا يستفز أحدا ولا بديل من إعلان بعبده. السفير الفرنسي إيرفي ماجرو: انتخاب الرئيس وتطبيق القرار 1701. كيف ترى الكتل النيابية الحل بعد سنتين على الشغور الرئاسي؟ وما هو رأي القانونيين لتجاوز المأزقين الدستوري والسياسي؟ 5 سنوات على حراك 17 تشرين، أين نجح وأين أخفق؟ وما هي علاقته بالأزمة المالية والاقتصادية؟ بالأرقام: كلفة الأقساط المدرسية على الأهالي. كيف يواجه مزارعو الجنوب العدوان الإسرائيلي وهم في دائرة الخطر؟ تحقيقات اقتصادية تتناول دور الاستقرار في نمو القطاعات الإنتاجية والسياحية وجذب الاستثمارات. الأمن العام تواكب ذكرى 40 لاعتماد الأمم المتحدة اتفاقية مناهضة التعذيب، وتشرح دور المديرية العامة للأمن العام في تطبيق بنودها. الضفة الغربية الهدف التالي للعدو الإسرائيلي. المسرح الوطني اللبناني ودوره في تعزيز اللامركزية الثقافية. ماراثون بيروت هذا العام قلب واحد بسباق واحد إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
باغتيال السيد نصر الله العدو يعمم الخراب، لبنان تحت نيران العدوان. هذا هو الحدث بقلم خليل حرب. لعل أكثر ما يختصر سلوك حكومة بنيامين نتنياهو قوله بعد 11 شهرا من المواجهات مع لبنان وحرب الإبادة على غزة، نحن لا ننتظر التهديد بل نسبق التهديد. قلب نتنياهو تركيزه من الجنوب إلى الشمال أمام أعين العالم بلا رادع ولا حسيب، مفتتحا صفحة جديدة من الجرائم في حق لبنان واللبنانيين. بعد نحو عام من التعثر في غزة وعدم تحقيق الأهداف الثلاثة المعلنة لهجوم على القطاع الفلسطيني، أي تحرير الأسرى، تدمير حماس المقاومة، ومنع التهديد المستقبلي من غزة، بدأ نتنياهو يجر المنطقة إلى هاوية أكثر خطورة بتوجيه أنظاره إلى الشمال، لعله يتمكن من تحقيق إنجاز أمني عسكري يتيح له القدرة على البقاء سياسيا وسط مشهد سياسي حزبي، وحتى على مستوى الجمهور يتربص بأطول رؤساء الحكومات الإسرائيلية حكما في تاريخ هذا الكيان. عبارة نحن لا ننتظر التهديد بل نسبق التهديد التي قالها نتنياهو مع بدء التصعيد الدموي ضد لبنان، هدفها كما هو واضح تسويق نفسه داخليا، كانه يقول للجمهور الإسرائيلي إنه لم يفشل وهو قادر على المبادرة ويمتلك زمام الأمور ومدرك للتحديات والتهديدات ولهذا استبقها. لكن العبارة تحمل مفارقات ساخرة، ذلك أنه بحسب منطقه ظل يرى هذه التهديدات من الجهة اللبنانية طوال نحو عام، لكنه عجز عن مواجهتها أو إحباطها، فلماذا الآن؟ في منتصف أيلول الماضي بعد بدء العدوان الموسع على لبنان، أضاف مجلس الوزراء الأمني المصغر في تل أبيب هدفا رابعا على حرب غزة لتشمل الجبهة اللبنانية، لتمكين المستوطنين من العودة إلى الشمال من خلال تغيير جذري للوضع على الحدود مع لبنان. في 17 من الشهر نفسه وقعت تفجيرات البيجر، ثم في اليوم التالي وقعت تفجيرات أجهزة الوكي توكي اللاسلكية، ما أوقع نحو 37 شهيدا ونحو 3500 جريح. ثم في 20 من أيلول نفذت إسرائيل عدوانا جديدا على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة اجتماعا يضم كبار قادة قوة الرضوان الخاصة، ما أوقع المزيد من الشهداء من العناصر العسكرية والمدنية. لكن العدوان على لبنان اتخذ بعدا تصاعديا أكثر خطورة بعدما شن سلاح الجو الإسرائيلي على مجموعة من المباني السكنية في منطقة حارة حريك في قلب الضاحية الجنوبية عصر يوم 27 من أيلول، ليغتال الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله وعددا آخر من قادة الحزب. لم تكن هذه جريمة عادية، استخدمت إسرائيل 85 قنبلة خارقة للتحصينات وزنها 1000 كيلوغرام بحسب إعلان الجيش الإسرائيلي، وهي للتذكير مماثلة لتلك التي سلمتها الولايات المتحدة له قبل نحو شهرين. بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، قد تم إلقاء 80 طنا من القنابل على الحي. بعد جريمة كهذه كان التقدير هو أن إسرائيل ستتراجع قليلا لجهة مستوى العدوان، لكنها في الليلة ذاتها وجهت انذارا مباشرا بأسماء بنايات محددة في الضاحية الجنوبية لإخلائها خلال ساعتين، ما أجبر الناس على النزوح من تلك الأحياء وقصفتها قبل انقضاء الانذار الزمني، متذرعة تماما مثلما فعلت في غزة مرارا بأنها تحتوي على أسلحة. كان من الواضح أن إسرائيل بدأت تطبيق البند الرابع ضمن خطتها المستحدثة لحرب غزة. بحسب صحيفة أرتس الإسرائيلية، فإن نقل الضغط إلى حزب الله يظهر أن إسرائيل تخلت عن محاولة إسقاط حماس واستعادة الرهائن. قالت الصحيفة الإسرائيلية إن نتنياهو عرض خلال مشاورات أمنية سبقت التصعيد في لبنان تغييرا في تصوره المتعلق بما يحدث في غزة، بحيث أصبح التصور الذي يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن وبعد 11 شهرا من التعثر في القطاع الفلسطيني أن الضغط على حزب الله هو الذي سيؤدي إلى تحقيق المكاسب في غزة. الخطورة تتخذ بعدا إضافيا في حقيقة أن إسرائيل تريد أن تحيل العالم ولشعوب المنطقة أنها تتصرف ككلب مسعور مستعد للقتل يمنة وشمالا، ولهذا تراها تستبيح المنطقة وتشن غارات وتقتل لا في لبنان وغزة والضفة الغربية فقط، إنما في سوريا والعراق واليمن وإيران، وهو ما ينذر بمرحلة أكثر سوداوية ما لم يتم لجمها. تتابعون المزيد بقلم خليل حرب في الصفحة 8 من مجلة الأمن العام، العنوان بالعريض باغتيال السيد نصر الله، العدو يعمم الخراب، لبنان تحت نيران العدوان.
بيقولوا صغير بلدي وبالغضب مصور بلدي، الكرامي غضب والمحب غضب والغضب الأحلى بلدي، وبيقولوا إنال ونكون إنال بلدنا خير وجمال، يقولوا شو هم يقولوا صخر وتلال يا صخر تفجر وعصر الندي يا بلدي يا طفل امتوج عمارك يا غلي يا بلدي يا صغير بالحق الكبير وما بيعتدي يا
بالأحلى بلدي
بيقولوا إنال ونكون إنال بلدنا خير وجمال وبيقولوا يقولوا شو هم يقولوا شوية صخر وتلال
يا صخرة الفجر وعصر النبي
يا بلدي
يا طفل مدوج عالمركي
نبقى في إطار الحرب على لبنان وعلى فلسطين. نتابع معا هذه الفقرة.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
هذه الحرب التي بدأت من غزة منذ سنة تقريبا ليس واضحا بعد كيف تنتهي ومتى وأين، لكن الواضح أن ستحدث تغييرا جذريا في مجريات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفي أوضاع المنطقة والمشهد الإقليمي. هذه الحرب الطويلة خط زمني وسياسي واستراتيجي فاصل بين ما قبلها وما بعدها الذي سيكون مختلفا تماما. غزة ستكون على الأرجح من حماس، حل الدولتين أصبح حلا نظريا ليس إلى أرض وواقع بعدما دمرت غزة وبدأ مخطط تقويض وتهجير الضفة الغربية. اتفاقات أوسلو انتهت عمليا والسلطة الفلسطينية صارت من الماضي أكثر مما هي للمستقبل، ولم تعد تصلح في صيغتها وقيادتها الحالية لأن تحمل مشروعا للمستقبل وحتى لأن تتولى إدارة الأوضاع في الضفة الغربية، فكيف بالأحرى في غزة. منذ أن تشكلت الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو بدأت إلى اتخاذ خطوات تجاه السلطة تدفع في اتجاه إضعافها وانهيارها، وكان من بينها وقف تحويل إيرادات الضريبية، وضع السلطة عند حافة الإفلاس المالي وجعلها غير قادرة على سداد ديونها بما في ذلك رواتب موظفيها والخدمات المقدمة لمواطنيها. وحصل ذلك في وقت كانت الأموال الإيرانية تتدفق إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي، وفي وقت كانت المساعدات العربية والدولية تتراجع إلى حدودها الدنيا قبل أن تأتي الحرب وتفتك بالوضع الاقتصادي الذي يواجه صدمة غير مسبوقة مع وصول الانكماش إلى 10% وخسارته يوميا نحو 20 مليون دولار نتيجة توقف الإنتاج بشكل كلي في قطاع غزة وتعطله إلى حد كبير في الضفة الغربية، إلى جانب تعطل العمالة والتراجع الحاد في النشاط الاقتصادي والقوة الشرائية. وكان البنك الدولي قد حذر في تقرير سابق من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر انهيار في المالية العامة مع نضوب تدفقات الإيرادات والانخفاض الكبير في النشاط على خلفية الحرب في غزة. بعيدا من مسألة الانهيار المالي والذي يعد أحد أبرز المؤشرات إلى احتضار السلطة، فإن تصاعد اعتداءات المستوطنين إلى جانب توسعة المشروع الاستيطاني يفرضان نفسهما كأمر واقع بوجه السلطة في رام الله، حتى في حال نجحت الجهود الدولية في إنقاذ هذه السلطة ماليا. السلطة الفلسطينية تحكم اليوم المنطقة ألف في الضفة الغربية وتشارك الحكم في المنطقة ب مع إسرائيل التي تسيطر على المنطقة جيم وهي تشكل ثلثي مساحة الضفة. كان يفترض أن يكون هذا الإجراء مؤقتا عند توقيع اتفاق أوسلو بداية تسعينات القرن الماضي حتى إقامة الدولة الفلسطينية خلال 5 سنوات، لكن الوضع تحول إلى دائم قبل أن تتخذ إسرائيل خطوات ممنهجة ضد السلطة أدت إلى أضعافها بشكل كبير. وجاءت خطة وزير المالية الحالي سموتريتش لتفكيك السلطة وجعلها تنهار من تلقاء نفسها. وقد عزز تسجيل مسرب لسموتريتش حول خطة حكومية رسمية لفرض سيطرة مدنية على الضفة الغربية. جاء هذا التسجيل ليعزز اتهامات فلسطينية لإسرائيل بالعمل على تفكيك السلطة الفلسطينية في ظل تحذيرات دولية وعربية من أن السلطة على وشك الانهيار بفعل خطوات إسرائيلية ضدها. وقال سموتريتش لأنصار المستوطنين إن الحكومة منخرطة في جهود سرية لتغيير الطريقة التي تحكم بها إسرائيل الضفة الغربية، وأن الهدف هو منع الضفة الغربية من أن تصبح جزءا من الدولة الفلسطينية. وتحمل الخطة التي استعرضها سموتريتش أمام بعض المستوطنين تفاصيل حول كيفية السيطرة على الضفة بدون الحاجة إلى إعلان ضمها بشكل رسمي وعلني من قبل الحكومة، لئلا يثير ذلك انتقادات دولية ضد إسرائيل، وإنما الاكتفاء بتعزيز السيطرة عليها عبر إعلان مدنية وعبر السيطرة الأمنية بهدف منع إقامة الدولة الفلسطينية تكون الضفة جزءا منها. في الوقت الذي زادت فيه تحذيرات الأوساط الأمنية الإسرائيلية من مغبة انهيار السلطة وتأثير ذلك على الأوضاع الأمنية في الضفة التي ستكون مرشحة للانفجار في أي لحظة، دخلت أطراف دولية على خط التحذير أيضا من تحقق ذلك خلال الأشهر المقبلة. وهذه الأطراف تشير إلى نقص التمويل واستمرار العنف بالإضافة إلى عدم السماح لنصف مليون فلسطيني بالعمل في إسرائيل. فالوضع إذن بالغ الخطورة، وإذا انهارت السلطة فقد ينتهي الأمر إلى وجود غزة أخرى وهما سيكونوا مروعا للجميع. إذا كل ذلك لا يبدو أن السلطة الفلسطينية تبدي أي اكتراث تجاه تزايد التحذيرات الدولية وحتى ذلك الصادر عن أوساط الأمنية الإسرائيلية من مغبة انهيارها قريبا في ظل توجه حكومة نتنياهو إلى فرض جملة من العقوبات ضدها. يبدو أن رام الله لا تزال تراهن على أهمية دورها في حفظ استقرار في الضفة الغربية لدفع الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لمنع انهيار السلطة، في وقت يراهن بعض مسؤولي السلطة الفلسطينية على أن تفضي نتيجة الحرب إلى خسارة حماس للعودة إلى حكم قطاع غزة، فإن رهان نتنياهو أن يخرج من غزة منتصرا ليدخل الضفة الغربية مفككا حق وأمل الفلسطينيين في دولتهم بنزع كل مصدر محتمل لها عسكري سياسي اقتصادي اجتماعي وثقافي، مع العلم أن الضفة في صلب الادعاءات التوراتية تحت مسمى يهودا والسامرة. يرى نتنياهو أن غزة تمثل في الأصل خطرا سياسيا فيما الضفة تمثل خطرا استراتيجيا، ويربط ذلك بعناصر أمنية تتصل بالجغرافيا والديموغرافيا. يطمح نتنياهو إلى استثمار الحرب في غزة ونتائجها في المقام الأول داخل الضفة قبل أي جبهة أخرى، وهكذا فإن مصير الضفة يتقرر في غزة الآن، وهذا ما على قوى الضفة الغربية أن تتيقنه وتدخله في عملية صناعة قراراتها. وخيار حكومة نتنياهو المطرفة هو تدمير غزة ثم تصفية المشروع الفلسطيني في الضفة.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
صباحاتي مسا،
وإن صارت صباحاتي مسا.
زمن الجسر جئت في عز التعب
جئت في زمن الجسر جئت في عز التعب
رشاشة عنف
وغضب 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 وغضب
وغضب
وغضب وغضب
وغضب
وغضب
وغضب
وغضب
وغضب
وغضب
وغضب
وغضب
وغضب
أمنك بأمان.
والآن إلى آخر محطات هذه الحلقة.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنا مع العميد الركن أدونيس نعمي.
من قال هذا يا سعد من له مرقد عنزي في جبل لبنان؟ راجت في الآونة الأخيرة سوء الكتب التي تضم الأمثال والمأسورات العربية. بعض هذه الكتب نقل إلى اللغات الأجنبية، وفيما يأتي جدول بعض هذه الكتب القديمة والحديثة. أمثال ومنتخبات باللغة العامية العربية حققه يوسف حرفوش 1914. كتاب السفينة الدائرة بالأمثال السائرة لبشارة حاتم. معجم الأمثال لحنة أبي راشد 1954. أمثال دير الزور للمحامي عبد القادر عياش 1969. أمثال الأمم الأوروبية الأمثال السائرة للأبي حنانية المنية. كتاب مجمع الأمثال للميداني. الأمثال والأساطير اللبنانية. الثورة البيضاء لنجيب نجم كرم. كتاب الأمثال العربية القديمة للمستشرق رودولف زلهايم. سنابل الزمن لمحمد قرا علي ولسلام الراسي كتابات في الأمثال. أحاديث الشهور للأستاذ سؤال فرام البستاني. أمثال الشرق والغرب ليوسف توما البستاني. وللشيخ إبراهيم الأحدب كتاب عن الأمثال نظمها شعرا. وكان للأمثال الدارجة عند العرب شهرة بعيدة ونقلة سريعة، حتى ضرب المثل في سرعتها فقالوا أسير من مثل. ولما ظهر الإسلام وأخذ اللغويون يجولون في أحياء العرب ليجمعوا شعرهم ومآثرهم الأدبية جعلوا لأمثالهم شأنا عظيما. ومن أشهر أمثال العهد القديم علي وعلى أعدائي أرب، وهو كلام قاله شمشون الجبار. وللغربيين أيضا شغف بالأمثال والحكم، وربما اتصل بهم ذلك من الشرقيين لأن هؤلاء أقدر من الغربيين على تزويق الكلام والمثل من هذا التزويق. ومن أهم أمثالهم الويل للمغلوب، وقال يوليوس قيصر كلمته المشهورة: أفضل أن أكون الأول هنا ولا الثاني في روما. وقال لويس الرابع عشر: الدولة أنا. وقد تبين لنا من المطالعة أن الغربيين والعرب القدامى كانوا يحفظون الأمثال والمأسورات التي يرددونها في مجالسهم ومجتمعاتهم في الأوقات المناسبة ويسيرون على ضوئها، كما كانوا يحفظون أسماء قائليها ومطلقيها والظروف التي قيلت فيها. وفي كتاب مجمع البحرين للشيخ لطيف الياجي شروحات في تفسير هذه الأمثال مع ذكر الواقعة التي أخذت منها العبرة واستقي منها المثل. من قال هذا؟ وفي لبنان أيضا مأسورات وأمثال عامية تصعب معرفة أصحابها، وهي شائعة على ألسنة العامة والخاصة على مدى الأيام والعصور، ولا سيما من زمن احتلال إبراهيم باشا لهذه الربوع. ومنها: خمن الباشا باشا، ترع الباشا زلمة، بولادي ولا ببلادي. غير أن الخوض في هذا الموضوع ذكرنا بما كنا سمعنا ترديده من السيد كمال جنبلاط حين عاد من الهند وقابل أمام الصحفيين بين ضنك العيش في بعض تلك الأنحاء وطيب العيش في لبنان، فقال: نيال من له مركد عنزي في جبل لبنان. وهذا القول استقبل الوزير الدكتور ألبير مخيبر بعض الصحفيين مشهد وجود عنزة أمام قصر الرئاسة في إهدن، فقد جاء مواطن يرتدي لباسا قرويا وقال للحراس إنه يريد أن يهديها إلى الرئيس الفرنسي في ذكرى انتخابه فتذكر الوزير بخيبر تلك الكون المشهور عند رؤيته العنز وقال: نيال من له مرقد عنزي في إهدن. فمن قالها في الأصل جاء في كتاب حقائق لبنانية الجزء الأول الصفحة 24 للشيخ بشار الخوري: وكثيرا ما كان والدي وأصدقاؤه يشكرون الله على النعمة التي يعيش فيها اللبنانيون عهد المتصرفية، تلك النعمة التي صار يحسدهم عليها أبناء الولاية المجاورة بسبب إعفائهم من التكاليف العسكرية وبسبب دارة الضرائب المفروضة عليهم، ناهيك بتوافر الحرية النسبية التي يرتع فيها أبناء الجبل حتى صح القول: نيال من له مرأد عنزي في جبل لبنان. وقد سمعنا بعض العارفين ينسبون هذا القول في الأصل إلى رجل من بيروت من آل بيهم، وقد ورد شعرا على ألسنة بعض الزجالين القدامى. قال فريد جبور من معاصر الشوف، ولد 1872: مركز العنزي كنت محسود، واليوم بردة بقد عين الديك، مرقد العنزي كنت محسود، هيهات يصفال الزمن ويعود وشاهد ربا لبناننا المحبوب. وقال شعرا زجليا أسعد الخوري الفغالي شحرور الوادي: لبنان ما عندي وطن بمعزته، محل التظلل تحت فيت أرزته، لسبد ما لبنان ما نرجع نقول نيال من له فيك مرقد عزته.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس دعمي.
بأمان.
بهذا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات محمد حمدان على الهندسة الإذاعية. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.